إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا يخفى على عاقل أن الله تعالى خلق الخلق أطوارا. قال الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، وأهم أطوار الحياة، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. فهي ثلاث مراحل ولها ثلاث حالات. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ضعفا وشيبة. وأهم أطوار الحياة: ثم لتبلغوا أشدكم، وهي مرحلة الشباب بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، فيها القوة والعطاء، وهي مرحلة البناء ويقوم عليها ما بعدها، ولذلك أمر الإسلام باستغلالها ورتب على ذلك الأجر العظيم كما توعد من فرط فيها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وشبابك قبل هرمك. وعنه رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلم له شبابه دخل الجنة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشا في عبادة الله عز وجل. والشاب أيها الناس، الشاب وعاء، إما أن يملأ بالخير وإما سيمتلئ بغيره. قال الغزالي رحمه الله: والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. وقال ابن خلدون عليه رحمة الله: التعليم في الصغر أشد رسوخا، وهو أصل لما بعده. وكان الشاشي الفقيه الشافعي كثيرا ما ينشد: تعلم يا فتى والعود رطب، وطينك لين والطبع قابل. فعلى الآباء أن يتداركوا أبناءهم بالتربية القويمة، وإلا افترستهم الصوارف وأضلتهم الفتن، وانتهشتهم الشهوات وتلقفهم قرناء السوء، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وقد كان الأولون يبالغون في الاهتمام بالشباب، فقد مر عمرو بن العاص رضي الله عنه بحلقة وقد نحوا الفتيان عن مجلسهم، فقال: لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وألهموهم، فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين. قد كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين. وقال ابن مفلح معلقا على هذا الأثر: وهذا صحيح لا شك فيه، والعلم في الصغر أثبت، فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة، فلا ينبغي أن يجعل صغرهم أو فقرهم أو ضعفهم مانعا من مراعاتهم والاعتناء بهم. وقال الفريابي رحمه الله: كان سفيان الثوري يقيمنا بالليل يقول: قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان السلف إذا نشا لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فيثبت الإيمان في قلبه. قال: فقد توانى الناس عن هذا، فصار الولد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل وينبذ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أخبار آحاد، وأصحاب الحديث عندهم يسمون حشوية. وقال الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم فإنه مسؤول عنه، فالشباب أصل لما بعده، ولذلك اتجهت دعوة الأنبياء نحو الشباب. قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية، وهم الشباب على وجل وخوف منه، وإن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر. بل رسولنا عليه الصلاة والسلام لما يئس من كفار قريش رجا إيمان من سيخرج من الأصلاب من الشباب، كما في الصحيح وفي المسند في حديث القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس القرآن فقتلوا. قال أنس رضي الله عنه: كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء. وهذا فيه الاهتمام بغرس العلم في الناس والاهتمام بالشباب خاصة. بل تأملوا مدح الله سبحانه لأصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالأمة بالشباب، والشباب بالإيمان والتربية والعلم، فمن حفظ شبابه حفظت له دنياه وأخرى. وإن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، ولن تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ها هي الفتن قد أحاطت بالناس من كل جانب، وها هو طوفانها يعصف بأمة الإسلام ويدك حصون الأمن والأمان وينشر الرعب والشتات في البلدان. وأضعف الناس عند الفتن شباب الإسلام، لأنها تؤجج نارهم وتوقد حماستهم وتشعل لهيبهم، ف فتنقلب عواطفهم إلى عواصف وغيرتهم إلى تهور وحماستهم إلى سفاهة وعقولهم إلى طياشة. إلا من عصم الله وأحياه بالعلم والسنة وصحبة الأخيار وأهل الحكمة. والواقع خير شاهد، فالشباب في عصرنا يجرون إلى الفتن باسم الجهاد، ويفجرون في المسلمين طمعا في الحور العين، ويكفرون المؤمنين لأجل إقامة الدين، ويخرجون عن البيعة والطاعة بزعم إقامة الخلافة. فتن تجعل الحليم حيرانا، وتلبيس يجعل الشبهات دينا، ويحسب أهله معه أنهم يحسنون صنعا. قال ابن شوذب عليه رحمة الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. فإذا حاد الشاب عن العلماء والسنة والطاعة والجماعة تلقفته شبه الباطل وسهام دعاة الفتن، ووقع في شباك الخوارج ومصايد العدو الماكر. وأضرب لكم مثالا قل أن يخفى على واحد منكم: الجهاد أيها المسلمون شرعه الله عز وجل لإعلاء كلمته ونشر دينه وإقامة الحق والعدل ونصر المظلومين وقطع دابر المفسدين. فهو ليس لتقتيل الناس، ولكن لفتح المجال لإسعادهم ونشر الخير بينهم. ولا يخفى على أحد عظيم أجره، عظيم أجره وعلو قدره. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في جهاده الحق يأتيه الرجل من الآفاق يريد الجهاد معه، فيقول له: أحي والداك؟ فيقول: نعم. فيقول: أفتبتغي الأجر من الله؟ فيقول: نعم. فيقول: ففيهما فجاهد، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فيأمره بترك صحبته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم صحبة وفيها من الشرف ما فيها، ويأمره بترك الجهاد الحق معه لأجل حق الوالدين. ويأتيه الرجل من اليمن يريد الجهاد معه، فيقول: هل لك أحد باليمن؟ فيقول: أبواي. فيقول: هل أذن لك؟ فيقول: لا. فيقول: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. وقال لآخر تركهما وهم يبكيان حزنا عليه: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما. وكثير من الشباب حين تتلقفه شبه الفتن وتحيط به ظلمات الجهل لا يبالي بذلك، ويذهب إلى مواطن الفتن والشر، ويظن أنه ذاهب للجهاد، ويأتيه أصحابه ممن يزينون الباطل وهو لا يعرف عنهم شيئا إلا الكنى، قد أخفوا معالمهم، فيقولون: لا عليك من ترك إذن والديك، الشهادة تكفر كل ذنب. ويصدقهم المسكين بجهله ولا يعلم أن حقوق الناس لا تسقط بالشهادة، وأعظم الحقوق حقوق الوالدين. فيحشى المسكين بالمتفجرات ويدفع إلى الشهادة والحور والجنة بزعمهم. ولو كان الشاحنون صادقين لكانوا أول المتسابقين. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان في جهاده لا يتأخر عن أصحابه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب وهم قوم بالفرار نادى على نفسه بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهؤلاء لا يقدمون أبدا، إنما يحمسون الأغرار ويسوقونهم بالعمى والشبه. الجهاد أيها الشباب له هدف معلوم لا يخفى على أحد، وراية ظاهرة واضحة لا تلتبس على أحد، وإمام قائم ظاهر له شوكة وقدرة وله سمع وطاعة. وإلا فهو فتن متلاطمة وفساد وموتة جاهلية قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لعهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. رواه البخاري. فلا قتال إلا براية وإمام. قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. هذا مثال واحد أيها الناس، والأمثلة كثيرة يلبس فيها أهل الفتن على الشباب ويخالفون السنة والكتاب، فتن يوقد زندها الأعداء وينفخ عليها المارقون من الخوارج وأفراخهم من دعاة الفتن، ثم يغرر بالأغمار في اقتحامها وللأسف باسم الدين، فيهلكون الحرث والنسل ويدعون الديار بلاقع خراب ودمار، يشتتون أمة الإسلام ويقضون على قدراتها ويخوون أعداءها، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحذاري أيها الشباب أن تكونوا وقودا للفتن وسلاحا للأعداء في خراب أمتكم. إلزموا العلم وأهله لتبصروا موضع أقدامكم، ولتكونوا شامة في بلدانكم وذخرا لأوطانكم ومنطلق صلاح أمتكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ومن دعاة الفتن ومن المتربصين الأشرار ومن الحساد الفجار. اللهم والي علينا النعم وأوزعنا شكرها وأدمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن أعراضهم وأموالهم وديارهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم البس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيته بنائب ولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ول على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهدي، واخلفه في عاقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تجيب دعوة المضطرين وتعفو عن السيئات وتقبل الطاعات وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا رحمتك. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم غيث رحمة عاجلا غير آجل تسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا برحمتك، اللهم أغثنا برحمتك. اللهم أنت أرحم الراحمين ونحن عبادك المستغفرين، نستغفرك ونتوب إليك، فأغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا بدعائك من الأشقياء، برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعم بالغيث بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لا يخفى على عاقل أن الله تعالى خلق الخلق أطوارا. قال الله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، وأهم أطوار الحياة، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا. فهي ثلاث مراحل ولها ثلاث حالات. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة. وأهم أطوار الحياة: ثم لتبلغوا أشدكم، وهي مرحلة الشباب بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، فيها القوة والعطاء، وهي مرحلة البناء، ويقوم عليها ما بعدها. ولذلك أمر الإسلام باستغلالها، ورتب على ذلك الأجر العظيم كما توعد من فرط فيها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وشبابك قبل حرمك. وعنه رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلم له شبابه دخل الجنة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشا في عبادة الله عز وجل. والشاب أيها الناس الشاب وعاء، إما أن يملأ بالخير وإما سيمتلئ بغيره. قال الغزالي رحمه الله: والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عوذ الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عوذ الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. وقال ابن خلدون عليه رحمة الله: التعليم في الصغر أشد رسوخا، وهو أصل لما بعده. وكان الشاشي الفقيه الشافعي كثيرا ما ينشد: تعلم يا فتى والعود رطب، وطينك لين والطبع قابل. فعلى الآباء أن يتداركوا أبناءهم بالتربية القويمة، وإلا استرستهم الصوارف وأضلتهم الفتن وانتهشتهم الشهوات وتلقفهم قرناء السوء. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وقد كان الأولون يبالغون في الاهتمام بالشباب، فقد مر عمرو بن العاص رضي الله عنه بحلقة وقد نحوا الفتيان عن مجلسهم، فقال: لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأذنوهم وألهموهم، فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين. قد كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين. وقال ابن مفلح معلقا على هذا الأثر: وهذا صحيح لا شك فيه، والعلم في الصغر أثبت. فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة، فلا ينبغي أن يجعل صغرهم أو فقرهم أو ضعفهم مانعا من مراعاتهم والاعتناء بهم. وقال الفريابي رحمه الله: كان سفيان الثوري يقيمنا بالليل يقول: قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا اليوم فمتى. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فيثبت الإيمان في قلبه. قال: فقد توانى الناس عن هذا، فصار الولد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل وينبذ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أخبار آحاد، وأصحاب الحديث عندهم يسمون حشوية. وقال الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم، فإنه مسؤول عنه، فالشباب أصل لما بعده. ولذلك اتجهت دعوة الأنبياء نحو الشباب. قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية، وهم الشباب على وجل وخوف منه، وإن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر. بل رسولنا عليه الصلاة والسلام لما يئس من كفار قريش رجا إيمان من سيخرج من الأصلاب من الشباب، كما في الصحيح وفي المسند في حديث القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس القرآن فقتلوا. قال أنس رضي الله عنه: كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء. وهذا فيه الاهتمام بغرس العلم في الناس والاهتمام بالشباب خاصة. بل تأملوا مدح الله سبحانه لأصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالأمة بالشباب والشباب بالإيمان والتربية والعلم، فمن حفظ شبابه حفظت له دنياه وأخرى. وإن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، ولن تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ها هي الفتن قد أحاطت بالناس من كل جانب، وها هو طوفانها يعصف بأمة الإسلام ويدك حصون الأمن والأمان وينشر الرعب والشتات في البلدان. وأضعف الناس عند الفتن شباب الإسلام، لأنها تؤجج نارهم وتوقد حماستهم وتشعل لهيبهم، فتنقلب عواطفهم إلى عواصف وغيرتهم إلى تهور وحماستهم إلى سفاهة وعقولهم إلى طياشة. إلا من عصم الله وأحياه بالعلم والسنة وصحبة الأخيار وأهل الحكمة، والواقع خير شاهد. فالشباب في عصرنا يجرون إلى الفتن باسم الجهاد، ويفجرون في المسلمين طمعا في الحور العين، ويكفرون المؤمنين لأجل إقامة الدين، ويخرجون عن البيعة والطاعة بزعم إقامة الخلافة. فتن تجعل الحليم حيرانا، وتلبيس يجعل الشبهات دينا، ويحسب أهله معه أنهم يحسنون صنعا. قال ابن شوذب عليه رحمة الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. فإذا حاد الشاب عن العلماء والسنة والطاعة والجماعة تلقفته شبه الباطل وسهام دعاة الفتن، ووقع في شباك الخوارج ومصايد العدو الماكر. وأضرب لكم مثالا قل أن يخفى على واحد منكم: الجهاد أيها المسلمون شرعه الله عز وجل لإعلاء كلمته ونشر دينه وإقامة الحق والعدل ونصر المظلومين وقطع دابر المفسدين. فهو ليس لتقتيل الناس، ولكن لفتح المجال لإسعادهم ونشر الخير بينهم. ولا يخفى على أحد عظيم أجره، عظيم أجره وعلو قدره. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في جهاده الحق يأتيه الرجل من الآفاق يريد الجهاد معه، فيقول له: أحي والداك؟ فيقول: نعم. فيقول: أفتبتغي الأجر من الله؟ فيقول: نعم. فيقول: ففيهما فجاهد، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فيأمره بترك صحبته صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم صحبة وفيها من الشرف ما فيها، ويأمره بترك الجهاد الحق معه لأجل حق الوالدين. ويأتيه الرجل من اليمن يريد الجهاد معه، فيقول: هل لك أحد باليمن؟ فيقول: أبواي. فيقول: هل أذن لك؟ فيقول: لا. فيقول: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. وقال لآخر تركهما وهم يبكيان حزنا عليه: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما. وكثير من الشباب حين تتلقفه شبه الفتن وتحيط به ظلمات الجهل لا يبالي بذلك، ويذهب إلى مواطن الفتن والشر، ويظن أنه ذاهب للجهاد. ويأتيه أصحابه ممن يزينون الباطل وهو لا يعرف عنهم شيئا إلا الكنى، قد أخفوا معالمهم فيقولون لا عليك من ترك إذن والديك، الشهادة تكفر كل ذنب، ويصدقهم المسكين بجهله ولا يعلم أن حقوق الناس لا تسقط بالشهادة. وأعظم الحقوق حقوق الوالدين، فيحشى المسكين بالمتفجرات ويدفع إلى الشهادة والحور والجنة بزعمهم، ولو كان الشاحنون صادقين لكانوا أول المتسابقين. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان في جهاده لا يتأخر عن أصحابه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب وهم قوم بالفرار نادى على نفسه بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهؤلاء لا يقدمون أبدا، إنما يحمسون الأغرار ويسوقونهم بالعمى والشبه. الجهاد أيها الشباب له هدف معلوم لا يخفى على أحد، وراية ظاهرة واضحة لا تلتبس على أحد، وإمام قائم ظاهر له شوكة وقدرة وله سمع وطاعة، وإلا فهو فتن متلاطمة وفساد وموتة جاهلية. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لعهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، رواه البخاري. فلا قتال إلا براية وإمام. قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. هذا مثال واحد أيها الناس، والأمثلة كثيرة يلبس فيها أهل الفتن على الشباب ويخالفون السنة والكتاب، فتن يوقد زندها الأعداء وينفخ عليها المارقون من الخوارج وأفراخهم من دعاة الفتن، ثم يغرر بالأغمار في اقتحامها وللأسف باسم الدين، فيهلكون الحرث والنسل ويدعون الديار بلاقع خراب ودمار، يشتتون أمة الإسلام ويقضون على قدراتها ويخوون أعداءها، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحذاري أيها الشباب أن تكونوا وقودا للفتن وسلاحا للأعداء في خراب أمتكم، إلزموا العلم وأهله لتبصروا موضع أقدامكم، ولتكونوا شامة في بلدانكم وذخرا لأوطانكم ومنطلق صلاح أمتكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ومن دعاة الفتن ومن المتربصين الأشرار ومن الحساد الفجار. اللهم والي علينا النعم وأوزعنا شكرها وأدمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم وأموالهم وديارهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد له البطانة الصالحة، اللهم البس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيده بنائبه ولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ول على المسلمين خيارهم، وقهم شر شرارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهدي، واخلفه في عاقبه في الغابري، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تجيب دعوة المضطرين، وتعفو عن السيئات، وتقبل الطاعات، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا رحمتك. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم غيث رحمة عاجلا غير آجل تسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اغثنا برحمتك، اللهم اغثنا برحمتك. اللهم أنت أرحم الراحمين، ونحن عبادك المستغفرين، نستغفرك ونتوب إليك، فاغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا بدعائك من الأشقياء، برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعم بالغيث بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.